أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكر أن الضمير ينقسم إلى مستتر وبارز، الآن يأتي إلى الضمير البارز المنفصل المرفوع، بعد ذلك يأتي إلى المنصوب. يقول: وذو ارتفاع وانفصال، أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. أنا هو وأنت والفروع لا تشتبه. تقدم أن الضمير ينقسم إلى مستتر وإلى بارز، وسبق الكلام في المستتر، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، وسبق الكلام في ذلك، والمنفصل يكون مرفوعا ومنصوبا ولا يكون مجرورا. وذكر المصنف في هذا البيت المرفوع المنفصل، وهو 12، أنا للمتكلم وحده، نحن للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه. مرة واحد يتكلم مع مجموعة، متكلم مشارك أو مشارك أو المعظم نفسه يتكلم عن نفسه، يقول نحن. وأنت للمخاطب، وأنت للمخاطبة، وأنتما للمخاطبين أو المخاطبتين، وأنتم للمخاطبين، وأنتن للمخاطبات، وهو للغائب، وهي للغائبة، وهما للغائبين أو الغائبتين، وهم للغائبين، وهن للغائبات. ما في شيء مطلب أنواع الضمائر المنفصلة. ثم يقول: وذو انتصاب في انفصال جعل، إياي والتفريع ليس مشكلة. أشار في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل، وهو 12، إياي للمتكلم وحده، وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه، وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين، وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. نروح للهال، مش ما هو الضمير؟ هل في إياك الضمير هو إيا والكاف حرف خطاب مثل ما أخذنا في الإعراب، أو أن الكاف هو الضمير وإيا فقط مقدمة، أو أن إيا والكاف كلاهما ضمير ويكون عندي من باب إضافة الضمير إلى الضمير؟ ثلاث أقسام. خلنا نأخذ الهامش لأنه مهم. يقول: اختلف في هذه اللواحق التي بعد إيا، فقيل هي حروف تبين الحال وتوضح المراد من إيا متكلما أو مخاطبا أو غائبا، مفردا أو مثنى أو مجموعة، ومثلها مثل الحروف التي في أنت وأنتما وأنتن. إذن هذه اللي بعد إيا هي فقط حروف تبين الحال، يعني مثل ما قلنا حرف خطاب، فقط حرف، الضمير هو إيا والكاف حرف خطاب يبين نوع المخاطب. ومثل اللواحق في أسماء الإشارة نحو تلك وذلك وأولئك، أولئي اسم الإشارة والكاف حرف خطاب. وهذا مذهب سيبويه والفارسي والأخفش، قال أبو حيان وهو الذي صححه أصحابنا وشيوخنا. فإذن الرأي المعروف أنه هي الضمير والكاف حرف دال على الخطاب، لا محل له من الإعراب. وذهب الخليل والمازني واختاره
ابن مالك إلى أن هذه اللواحق أسماء وأنها ضمائر أضيفت إليها إياه، زاعمين أي أن إياه أضيفت إلى غير هذه اللواحق، فإذا الضمير هو الكاف وإياه هي أضيفت إلى أسماء أضيفت إلى إياه إليها إياه عفوا. كأنه ضمير أو اسم مضاف إلى إياه وإياه هو الضمير، صحبين بأن هذا باطل، زاعمين أن إياه أضيفت إلى غير هذه اللواحق في نحو إذا بلغ الرجل 60 فإياه وإياه الشواب، فيكون عندي الشواب مضاف إلى إياه اسم مضاف إلى إياه، فيكون عندي الكاف كماهما وإلى آخره أيضا أسماء تكون مضافة، فيكون في ذلك الدليل على أن اللواحق أسماء، وذلك باطل لوجهين: الأول أن هذا الذي استشهدوا به شاذ ولم تعهد إضافة الضمائر، إذن ما عندي ضمائر تكون مضاف وما بعدها مضاف إليه، في اللغة لو الراجع ما عندي الضمير يكون مضاف وما بعده مضاف إليه، فإذا قلنا إياه هو الضمير يكون الكاف عندي مضاف إليه وهذا ما موجود في اللغة، إذن الكاف ليس حرفا مثل الرأي الأول، اسم يكون مضاف إليه وإياه تكون مضافة وهذا باطل لأنه لم يعهد إضافة الضمير. والثاني أنه لو صح ما يقولون لكانت إياه ونحوها لكانت إياه ونحوها ملازمة للإضافة، وقد علمنا أن الإضافة من خصائص الأسماء المعربة، فكان يلزم أن تكون إياه ونحوها معربة. إذا قلنا بأن اسم مضاف إلى إياه المفروض أن إياه تصير معربة وإياه مبنية، فلا يمكن أن نضيف المبني إلى شيء لحسب ما يقول. ألست ترى أنهم أعربوا أي الموصولة والشرطية والاستفهامية لما لازمها من الإضافة؟ تقول أي الرجلين قائم، شو نعرب أي؟ مبتدأ مرفوع مو مبني، مرة ثانية خليها اسم موصول يصير المفروض زين. لننزعن من كل شنو الآية الكريمة أيهم أشد على الرحمن عتية، شنو كان الإعراب اسم موصول في ذاك الوقت تذكرون؟ اسم موصول أيهم كان في حالة بناء عندنا، إذا حاطين المضاف إليه وإذا حطينا المضاف إليه لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، قلنا أيهم هنا راح يصير معرض وليس مبني بسبب الإضافة. راجعوا الإعرابات المختلفة مع ذكر المضاف إليه ومع حذف المضاف إليه.
أربع إعرابات
نعم. وقال الفراء هذا الرأي الثالث أن إياه ليست ضميرا وإنما هي حرف عماد جيء به توصلا للضمير، خلى إياه الحرف والكاف هو الضمير والضمير هو اللواحق ليكون دعامة يعتمد عليها لتمييز هذه اللواحق عن الضمائر المتصلة، هذا الرأي الثالث. فإذا الإيا ليس ضميرا حرف والكاف هو الضمير. رابعا وزعم الزجاج أن الضمائر هي اللواحق موافقا في ذلك للفراء ثم خالفه في إيا فدى أنها اسم ظاهر مضاف إلى الكاف والياء والهاء، فهذا الرأي يقول لا إيا اسم وأضفنا الكاف إلى هذا الاسم، الضمير أضفناه إلى الاسم. الرأي السادس وقال ابن درستويه إن هذا اسم ليس ظاهرا ولا مضمر وإنما هو بين لا هو ظاهر ولا أنه ضمير، وشنو يصير النوع الثالث ما عندنا في اللغة
فكأنه أقول أحيانا بعض الآراء تقرأها أصلا ما موجود شيء في اللغة ولا يمكن أن يخطر في ذهن، لكن ما على كلنا أحيانا كأنه استعراض عضلات ويحتاج إلى دليل هذا الكلام.
وقال الكوفيون المجموع من إيا ولواحقها ضمير واحد،
وفي قال نريح نفسنا كلها ضمير، يعني إياك كلها ضمير. عشان صار عندي ستة آراء. رأي يقول أن الإيا الضمير والكاف حرف. الرأي الثاني يقول أن الإيا الاسم والكاف ضمير. الرأي الثالث إيا حرف والكاف ضمير. الرأي الرابع الإيا عفوا إيا الاسم والكاف ضمير، اسم لا ظاهر ولا مضمر في إيا والكوفي وريحوا نفسهم، قالوا يبقى كلها ضمير واحد ريح نفسه. إياك ضمير مثل ما هو ضمير، إياك ضمير بعد ما عندي حرف خطاب. وقلنا الرأي المعروف أن إيا هو الضمير يعرب والكاف حرف دال على الخطاب، فحينما نقول إياك نعبد إيا هو الضمير اللي هو مفعول به، والكاف حرف خطاب حرف دال على المخاطب أو حرف خطاب مثل ما يقول، ما يحتاج بعد إضافة ومضاف إليه لأن الحرف بعد ما يضاف، فقط حرف دال على المخاطب. وهذا الإعراب اللي نبيحنا مع اختلافات الآراء، إيا الضمير والكاف حرف دال على الخطاب. هذا الرأي الأول اللي احنا نحتاجه في الإعرابات، لأن رأي البصريين سيبوي أيضا من البصريين، سيبوي الفارسي من البصريين. يأتي إلى قاعدة الآن يذكر هذه القاعدة، يقول وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. فإذا القاعدة عندنا أنه كلما أمكن أن يؤتى بالضمير المتصل فلا يجوز أن يؤتى بالضمير المنفصل، فيقول كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف، فلا تقول فيه أكرمتك أكرمت إياك في بالضمير المنفصل، ما دام أنه تستطيع أن تأتي بالضمير المتصل فلا تأتي بالضمير المنفصل، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك. فإن لم يكن الإتيان فإن لم يمكن الإتيان ظاهرًا بالكتاب أكو خطأ مطبعي يمكن النسخ الثانية، فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت، تريد أن تقدم المفعول به لاختصاص به أساس تقتص العبادة بالله عز وجل للاختصاص به، تقدم المفعول به حتى تقول إياك أكرمت، يعني فقط أكرمتك أكرمتك فقط وفقط، يعني لم أكرم غيرك. فإذا كان للاختصاص فنقدم المفعول به، وما نستطيع أن نقول كاف أكرمتك، فلازم أن تحول إلى ضمير متناسب معه فتقول إياك أكرمت. وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا، كقوله بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض، المفروض أن يقول قد ضمنتهم الأرض، لأن إياهم جاءت بعد الفعل مباشرة، والقاعدة تقول لا يجوز استعمال الضمير المنفصل في حالة إمكان المتصل، فالمفروض أن يقول قد ضمنتهم الأرض، وهم الأرض فاعل وهم ضمير مفعول به، إذن ما نحول إلى الضمير المنفصل. الآن يأتي إلى حالات جواز الإتيان بالضمير منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا، يعني استثناء من القاعدة. فيقول وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتما، كذلك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصال. فإذا صار رأي هو
الاختيار. البعض يقول لا يجب أن يكون منفصلا. يقول أشار في هذين البيتين إلى المواضع التي يجوز أن يؤتى فيها بالضمير منفصلا مع إمكان أن يؤتى به متصلا، فأشار بقوله سلنيه فهذا إذن من باب المثال، سلنيه أشار إلى ما يتعدى إلى مفعولين منهما الثاني منهما ليس خبر. شنو عندك هنا؟ سلني عندك الياء وعندك الهاء، لو نعرف خلنا نعرف هذه الجملة حتى نشوف سل فعل أمر مبني على السكون، الفاعل قبل الله الروح ضمير مستتر تقديره أنت، سل أنت، سل أنت فعل أمر مع الضمير، الياء مفعول به أول، الهاء مفعول به ثاني، وهو ليس خبرا في الأصل، لأن هني شنو الجملة راح تصير؟ شوفوا سل أنا إياه، سل أنا إياه، سل أنت أنا إياه، هذه الياء ياء المتكلم حولها إلى ضمير منفصل أنا، وهذه الهاء حولها إلى ضمير منفصل يصير إياه، سل أنت أنا إياه، يعني اسألني عنه، خلاصة الكلام اسألني عنه، سلني عنه نقدر نحوله سلنيه نخليه مفعول أول مفعول ثاني. فإذا قلنا أنا إياه أو أنا هو فما عندي مبتدأ وخبر، أنا هو مو مبتدأ وخبر، رحينا المثال الثاني المبتدأ والخبر. فإذن المفعول الأول والثاني تارة يكون مبتدأ وخبر بالأصل وتارة لا يكون كذلك، وهني من حال أو من باب أن المفعول الأول والثاني ليس مبتدأ وخبرا بالأصل. فإذن الثاني منهما ليس خبرا في الأصل وهما ضميران نحو الدرهم سلنيه، دخلنا المثال الدرهم سلنيه، يعني سلني عن الدرهم، فهذا الإيا أو الهو هذه الإيا راجع إلى الدرهم، هذه الإيا يعني اسألني سلني الدرهم، يأتي الفقير سلني الدرهم يقول له. فيجوز لك فيها سلنيه الاتصال نحو سلنيه، وللانفصال نحو هذا أيضا تقدر تقول سلني إياه. فعندك هذا الياء مفعول به أول وإياه إيا مفعول به ثاني، وهذا حرف دال على الغائب، إذا كان كاف حرف خطاب، إذا هاء دال على الغائب، وكذلك كل فعل أشبهه نحو الدرهم أعطيتكه، ولازم نحلل هاي أعطيتكه شنو؟ أعطيتك هو
ثلاث ضمائر،
هذا فاعل أعطيت أنا ك مفعول به أول، ك يعني أنت هذه هو مفعول به ثاني.
حتى لو
موجودة في القرآن الكريم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، فمستعملة حتى لو ثقيلة، أنلزمكموها موجودة مستعملة في القرآن الكريم حتى لو صعبة في النطق، نحو الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه. وظاهر كلام المصنف أنه يجوز في هذه المسألة الانفصال والاتصال على السواء، وهو ظاهر كلام أكثر النحويين، وظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب وأن الانفصال مخصوص بالشعر. ليش سيبويه اختار الاتصال؟ هذا القاعدة ما يستثني، لأنه إذا كان يمكن الاتصال فلا يجوز أن تأتي بالمنفصل ما دام تستطيع أن تأتي بالمتصل، فإذن على القاعدة ما يبي يأتي باستثناء ما دام أن القاعدة ممكن أنه تطبق في هذه الحالة لا نستثني، ويقول الاستثناء فقط مخصوص بالشعر، لأن في الشعر الشاعر يستطيع أن يفعل ما يريد، يلغي يحذف يحط شيء من أجل المحافظة على القافية أو المحافظة على الوزن. يعني قد إذا عندهم شاهد من الشعر فقط، فالشعر يكون استثناء، أما في الكلام العادي أو في القرآن الكريم إذا أتى بالانفصال فالدليل، فما دام أنه فقط بالشعر فنقول هذا خاص بالشعر، لا يمكن أنه يكون استثناء للقاعدة. وأشار بقوله، خلصت من هذا المطلب، وأشار بقوله وفي كنته الخلف، نأخذ هذا المثال، كنته الخلف انتمى أو انتمي إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا، هذا راح يصير اسم كان وهذا خبر كان، ضمير متصل، عفوا كنته الخلف، كنت أنا، كنته هذا اسم كان، ثم يرجع لشوفه، في كنته الخلف انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأخواتها ضميرا فإنه يجوز اتصاله وانفصاله، واختلف في المختار منهما، فاختار المصنف الاتصال نحو كنته، واختار سيبويه الانفصال نحو كنت إياه. تقول الصديق كنته، هذه الخلف يعني الخلاف في الرأي ما له علاقة بالجملة، الصديق كنته أو كنت إياه، فالها خبر كان وإيا خبر كان. لا التاء ضمير الأصل كان ماضي لما تقول كانت عندي التقاء ساكنين أحدث الألف كانت راح يصير كنت اللي علة صرفية على كل حذف الألف وضم الكاف نلاحظ بأن سيبويه قال هناك واجب ظاهر كلام سيبويه أن الاتصال فيها واجب يعني اختار سيبويه الانفصال إذا كان على القاعدة أنه يجب الاتصال إلا إذا هناك شواهد من اللغة العربية كثيرا. وقد ورد الأمران كثيرا في كلام العرب فإذا مع الكثرة إذا كان مع الكثرة ظاهر أن الحالة الأولى عندما اخترع سيبويه الاتصال قد يكون شواهد قليلة يعني مع الكثرة فصير ما دام أن العرب يستعملون بكثرة فيصير خلاف القاعدة واستثناء من القاعدة وكذلك المختار عند المصنف الاتصال في نحو خلتنيه خلت نيه وهو كل فعل تعدى الى مفعولين هذا المفعول الاول مفعول الثاني وهو كل فعل تعدى الى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل وهما ضميران من أخوات ظنه محصل أصل أنه مبتدأ وخبر خلتني مثلا خنقول أنا هو أنا مبتدأ طبعا هو هذا رح يرجع إلى شيء قبل الأسد خلتنيه مثلا فهذا هو راح يرجع الى الاسد يعني انا الاسد صار مبتدا وخبر بالاصل فتدخل عليها خل خال اللي هو من اخوات ظن راح يحول الى مفعول اول مفعول ثاني وفي الاصل هم مبتدا وخبر مو مثل سلنيه سلنيه ما تقدر تقول انا الدرهم من الدرهم وانا شيئين مختلفين الدرهم سلنيه هذه الهاء راح ترجع الى الدرهم فعندك انا وعندك الدرهم مبين ليس اصلهما مبتدأ وخبر اما انا الاسد اصلهم مبتدأ وخبر ومذهب سيبويه ان المختار في هذا ايضا الانفصال نحو خلتني اياه بدل ما تقول هو هذه تحولها الى اياه خلتني اياه ومذهب سيبويه ارجح لانه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيبويه عنهم وهو المشافه لهم فيحضر ما دام ان سيبويه هو اللي مر على القبائل المختلفة سمح منهم ورأى كثرة الشواهد في هذا المكان فيكون اختيار الانفصال هذا مذهب سيبويه ويرجح هذا المذهب لأنه قال كذاك خلتنيه واتصال أختار يعني المصنف اللي هو صاحب الألفية يختار الاتصال على الانفصال وسيبويه اختار الانفصال قال الشاعر إذا قالت حدامي فصدقوها فإن القول ما قالت حدامي هذا بعد ما له علاقة في نفس هذا فقط يستشهد أن سيبويه هو المقدم ما دام سيبويه قال لازم ناخذ كلامه إذا حش الشرع أنا كل ما له علاقة بس يبين أنه ما دام سيبويه يقول لازم ناخذ كلامه لأنه هو المشافه لهم فكأن كلامه عبارة عن قواعد،
زين، لأنه عنده أدلة على كلامه،
فما دام أن السيبوي قال حتما عنده أدلة لأنه سمع القبائل المختلفة بخلاف الآخرين الذين أخذوا النحو من الكتب. يختار الانفصال، هني واجب على القاعدة، هني اختار الانفصال لأن أكو شواهد استثناء من القاعدة. ما اختار المختار عند السيبوي هو الانفصال، يعني اختار الانفصال، ما تقدر تخليه بالاتصال. نعم، سيقال هني واجب الاتصال، عدل؟ نعم. يفهم انه واجب ما دام اختياره هو رأي هذا، يعني وين جاءت الانفصال؟ لا، هناك واجب الاتصال كلام سيبوي، يعني سيبوي اختار الانفصال، يعني رأيين عنده في المسألة مو رأي واحد، يعتبر هذا استثناء من القاعدة لوجود شواهد أدلة كثيرة من لغة العام. ثم يقول وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي. ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب، يعني في التقديم يقدم المخاطب على الغائب، عفوا يقدم المتكلم على المخاطب والمخاطب على الغائب. لأن حينما تقول أنا ما عندك أي شك، بس لما تقول كلم أحد واثنين موجودين قد يكون الخطاب لشخص منهم وما معرف أيه منهم، أما لما تقول هو ينطبق على ملايين الأشخاص، فكأن حينما نقول أخص يعني أعرف، ومر عندنا كلمة أعرف في القاطب أن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. إذا هاي العبارة تذكرونها، وإذا ما تذكرون شنو أسألكم الدعاء. فإن اجتمع، إذا تقدرون تدرسون القطر، يعني لو تلقى لك طالب بالثانوية إنزين درس القطر، تمرن على رؤوس القرآن كله واحد، الفائدة لك أنت، حتى النفض ما يفهم شيء، النفض ما بيقدر يستوعب، بس لما تدرس أنت قاعد تراجع المعلومات الموجودة في الكتاب. وطالب الحوزة لازم يدرس الكتب اللي أخذها، إذا ما يدرسها السنة اللي بعدها حتما ينساها، كثير من المطالب تروح منه، لكن لو يدرسها عدة دورات بعد المطالب تكون سهلة عنده، مطالب النام حتى الملكة يقدر يحصلها. كذلك في بقية كل الكتب الحوزوية الطالب يحاول أنه يدرس مثل هالكتب حتى يقدر تدريجيا يستوعب المطالب الموجودة في الكتب. طبعا بس قبل ما يدرس المفروض أنه يكون مستوعب المطالب، يعني قادر على هذه المطالب، مو أنه يأتي في النحو ويسأل في الإعراب يقول ما أعرف، هذا أنه متمكن من المادة. طبعا هذا معناته درس المادة بشكل جيد من أول ما أخذ، ما أجل إلى ليلة الامتحان، مثل طلبة الثانوية وطلبة المدارس يكون هو خلال السنة قاعد يدرس الكتاب، وقد يكون مر على الكتاب 20-30 مرة خلال السنة، وأنه فقط ليلة الامتحان أدرس أقدم الامتحان وبعد الامتحان الكتاب وأعطي فنجر أشوت الكتاب وتنتهي القضية عندي، لا، ما عندنا الحالة. زين، لابد أنه هذا الكتاب أولا الكتاب لابد أن يحترم، كتاب منية المريد في آداب المفيد والمستفيد ضروري تقرونه وتطبقون المشياء الموجودة فيها في كيفية آداب طلب العلم، بدون مراعاة هذه الآداب الإنسان ما يقدر يستوعب هذه العلوم، وهذه أشياء غيبية إلهية. فإن اجتمع ضميران منصوبان أحدهما أخص من الآخر، فإن كانا متصلين وجب تقديم الأخص منهما، فتقول الدرهم أعطيتكه، قدمت المخاطب على الغائب، وأعطيتني، قدمت أنت المخاطب، أعطيتني، قدمنا الياء المتكلم على الغائب، وطبعا قدمت التاء لأنه هو الفاعل، الفاعل. الآن ما قاعد يناقش الفاعل، قاعد يناقش الياء مع الهاء، قدم ضمير المتكلم على ضمير الغائب. إذن هذه التاء ما تدخل في الحساب لأنه فاعل يجب أن يقدم. بتقديم الكاف والياء على الهاء لأنهما أخف من الهاء، لأن الكاف للمخاطب والياء للمتكلم والهاء للجائز، ولا يجوز تقديم الغائب مع الاتصال. فلا تقول أعطيته هوك، قدم الغائب على المخاطب، ولا أعطيت هوني، قدمت الغائب على المتكلم وأجازه قوم. ومنه ما رواه ابن الأثير، نخليه في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله